بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامجكم اليوم هي الآداب الإسلامية. ما نزال نتكلم في آداب الطعام والشراب، ولا يستغني ولا ينفك أي إنسان عن الطعام والشراب. كل يوم ناكل إفطار غداء عشاء، حتى الصائم له أن يفطر، وهكذا. فقوام حياة الإنسان هذا الهواء اللي يتنفس الإنسان وطعامه اللي أنزله الله سبحانه وتعالى. فالطعام من المباحات اللي الله سبحانه وتعالى أباحه للناس، بل الله سبحانه وتعالى أمر الناس أن يأكلوا من الحلال الطيب وأن يتجنبوا الحرام. ثم جاءت الشريعة فوضعت للناس آدابا، ذكرنا منها أن يأكل الإنسان وأن يشرب بنية صالحة، وأن يتحرى الإنسان أكل الحلال، وأن يتجنب الإنسان إدخال الطعام على الطعام. كذلك من آداب الأكل والشرب أن يجيب الإنسان الدعوة، فإذا دعاك أخوك إلى طعام فأجبه، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإجابة الدعوة، وجعلها من حق المسلم على أخيه المسلم، فقال صلى الله عليه وسلم: وإذا دعاك فأجبه. وهذا مشروط بأن يكون الدعوة يعني خالية من الحرام ومن المنكرات. كذلك من آداب الطعام والشراب عدم الأكل في آنية الذهب والفضة، وهذا قد سبق ذكره في الحلقة قبل الماضية. تكلمنا عن مسألة الأكل في آنية الذهب والفضة. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث حذيفة: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تلبسوا الحرير ولا الديباج، ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافهما، فإنها لهم في الدنيا ولنا في الآخرة. رواه البخاري ومسلم وابو داود والترمذي. وعن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الذي يشرب في إناء الفضة إنما يجرجر، والجرجرة هو ترديد الصوت العالي، قال: إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. وحيف البخاري ومسلم. وقد أجمع أهل العلم على أنه لا يجوز الشرب بها، أي بالذهب والفضة. ذكر ذلك ابن عبد البر في التمهيد، الإجماع على هذا، وليس ثمة نص في علة هذا الحكم. والمسلم إذا جاءه الدليل من الكتاب أو السنة الصحيحة لا ينبغي له أن يتعداه قيد أنملة، ولا يتكلف الإنسان التأويل ليستسيغ الفعل. قد تطرق بعضها للعلم لحكمة هذا النهي واختلفوا فيه. فمن هذه العلل لماذا نهينا عن الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة: التشبه بالجبابرة وملوك الأعاجم والسرف والخيلاء، وأذى الصالحين والفقراء الذين لا يجدون من ذلك لما بهم من الفقر والحاجة. ذكر ذلك الإمام ابن عبد البر. قال الإمام الإسماعيلي في قوله: ولكم في الآخرة، أي تستعملون الذهب والفضة كآنية للشرب والأكل مكافأة لكم على تركه في الدنيا، ويمنع أولئك الذين استخدموه في الدنيا جزاء معصيتهم باستعماله. قال ابن حجر: ويحتمل أن يكون فيه إشارة إلى أن الذي يتعاطى ذلك في الدنيا لا يتعاطاه في الآخرة، كما تقدم ذلك في شرب الخمر، ذكره ابن حجر في فتح الباري يرحمه الله تعالى. طبعا عندنا مسألة، وهي مسألة الأكل والشرب بالأشياء المطلية بالذهب. يعني أحيانا يكون هناك قفشة أو ملعقة مطلية بالذهب ما فيها ذهب، وهذا الطلاء يكون ماء، يسمونه ماء الذهب. العلماء يقولون فيها فتوى وفيها تقوى. الفتوى على الجواز، لأن هذا الطلاء لا يسمى ذهبا ولا فضة، هو ماء الذهب، وهو في الحقيقة ليس ذهب. والتقوى هي الترك، التقوى هي الترك، أن يترك الإنسان ذلك. وذهب بعض أهل العلم إلى أن ما طلي بالذهب والفضة كالذهب والفضة من حيث العلة، يعني العلة كسر قلوب الفقراء. فإذا شاف الفقير الناس يأكلون بآنية هي مطلية بالذهب والفضة ظاهرها، وهو ما يعرف أن هذا عبارة عن طلاء وقشر، فإن قلبه سينكسر. ولذلك كثير من العلم يجنحون إلى أن ترك ذلك أولى، بس هذه هي الخلاصة، أن يترك الإنسان ذلك أولى، فلا يأكل الإنسان في آنية الذهب والفضة كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نارا. كذلك من آداب الطعام أن الإنسان يدعو من حضر. فمن الأدب الرفيع أن من كان موجودا في المكان عند تقديم الطعام قد يشتهي الطعام، وقد يتطلع إلى أن ينال منه شيئا، فالواجب على الآكلين أن يدعوه إلى المشاركة، وإلا كانوا متصفين بالدناءة والبخل. يروى عن الحسين بن علي بن الحسين بن أبي طالب رضي الله عنه، المسمى بزين العابدين، يروى عنه أنه جلس مرة يأكل عند طعام معه، وكان مشهور أن أبو الفقراء دائما لا يأكل معه الفقراء، وهذه سجية وميزة الناس الكرام اللي دائما يحبون أن يوكلوا الناس معهم. فمر كلب فجعل يأكل لقمة ويرمي للكلب لقمة، فقال له واحد: يعني يا أبا عبد الله، يعني أنت رجل عالم ورجل فاضل، تعطي الكلب، هذا كلب نجس. قال: إني أستحي أن آكل وذو عينين ينظر إلي لا أطعمه. يعني واحد عنده عينتين قاعد كلب عزكم الله يطالعني، أنا آكل ما أعطي؟ فكيف إذا كان من حضر إنسانا مكرما فإنه يكرم ويطعم؟ هذا إذا كان إنسان يعني يأتي مرة ومرة أو عابر سبيل. أما مع الأسف عندنا بعد مشكلة أخرى، يعني عندنا ظاهرة أن هناك أناس يعتمدون اعتمادا كليا كل يوم على صلاة الأفراح، فلا تكاد دون مبالغة لا تكاد تنفك صالة من صلاة الأفراح إلا وتلقى لك أناس جالسين برا هذه الصالة، وشغلهم اليومي طبعا كذي بالشكل هذا، يجلسون حتى ينفض الناس، فإذا انفض الناس دخلوا فأكلوا. هذا ما في إشكال ولا في عيب، يعني يأكل هؤلاء من الطعام أفضل من هذا الطعام لا يؤكل منه، خاصة أن الناس قد انفضوا. لكن العيب أن الإنسان كل يوم يتنقل من صالة إلى صالة ويدخل مع المدعوين وهو ليس بمدعو، هذا هو العيب. العيب أن الإنسان تلقى تتفاجأ في أناس يقولك أنا ليش أطبخ وأنا متغرب، ولا أنا ما عندي أكل، ولا أنا كذا، لماذا أطبخ؟ فلذلك كل يوم تلقاه في صالة أفراح يتنقل من صالة إلى صالة. طيب انتظر حتى ينتهي الناس الذين دعوا إلى الطعام، دام الناس ما دعوك إلى الطعام فانتظر تلحق خير إن شاء الله. لا، تلقاه سبحان الله يدخل مع الناس ويسلم ويدخل اليوم في الصالة وباكر الصالة الثانية وبعد بكرة. فهذا في الحقيقة نوع من دناءة النفس. الأصل أن الإنسان صاحب المكان له أن يدعو، وهذا من المروءة، لكن إذا ما دعاك الإنسان ما تفرض نفسك على الناس، وهذا من دناءة النفس. كل يوم تلقى هذا الإنسان يوم بالصالة الفلانية ويوم بالصالة الفلانية، حتى اضطر كثير من الناس في أعراسهم أن يضعوا أولادهم عند أبواب الصالات وعند الأبواب الخلفية اللي عند المطبخ حتى يحجبوا هؤلاء المتطفلين أو يسمونهم الطفيليين الذين يسقطون على كل طعام أو يسقطون على كل مائدة. كذلك من آداب الطعام أن الإنسان إذا الخادم صنع لك شيء، شيل له من رأس مرفوع. يعني الحين مسكين الخادم، هو مثلا طباخ ولا هو شوالك، وهو قاعد يشم هذه الريحة وهو عايش مع هذه الريحة. خاصة يقولون عندنا الطبخ نفس، يعني إذا نفس يعني نفس الإنسان، إذا ما طبخ الإنسان بنفس مشتهية ما يطلع الطعام لذيذ. فالخادم قاعد يطبخ بنفس مشتهية، طيب يا أخي ذوقه شوية، عطى شوية، لا تعطيه البقايا، لا تعطيه آخر الطعام، لا تعطيه المحروق اللي في القدر، عطى يا أخي من رأس مرفوع، شيله وقول هذا أكلك، حتى لو طلبت مطعم من برا ولا مانع أن يأكل معك أصلا. هذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فهذا أدب إسلامي في الخادم الذي يعد الطعام ويجهزه. يمكن تطلع نفسه، يمكن يشتهي أن يشاركك، إما أن تجلس مع الناس فيأكل معك، أو أنك تقدم له شيء من الطعام، أو أنك أنت تعطيه من رأس مرفوع أول الناس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتى أحدكم خادمه، يعني خادمك أتاك بطعام قد كفاه علاجه ودخانه فليجلسه معه، فإن لم يجلسه معه فليناوله أكلة أو أكلتين. يعني عطى يا أخي عطى، خلي يأكل معك هذا الإنسان. فهذا من الأدب النبوي والحديث في البخاري ومسلم، وهذا من تطيب الخاطر والتواضع مع الخادم. كذلك من آداب الطعام التواضع، فسواء كان في هيئة الجلوس أو نوعية الطعام أو في الأكل مع الفقراء ونحوه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: آكل كما يأكل العبد وأجلس كما يجلس العبد. والحديث ذكره أبو يعلى في المسند والبغوي في شرح السنة وهو صحيح. تواضع صفة لازمة للنبي صلى الله عليه وسلم ولازمة لكل مسلم في جميع أحواله، لا يفارقها بحال. هذا ما في مانع أنك تأكل على طاولة، يمكن طاولة أصح لك ولمعدتك ولعمودك الفقري أن يكون مستقيم، ولا مانع أن يأكل إنسان على طاولته ولا غيره، ما في مشكلة. لكن يأكل إنسان بنوع من التواضع، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. وقال الله تعالى: إنه لا يحب المستكبرين. ومن الصفات اللي في الحقيقة فيها عدم التواضع الأكل متكئا أو الأكل منبطحا، أو واحد منبطح على وجهه مثل عيالنا الحين ينسدح على وجهه ويطالع التلفزيون ويأكل. وأحيانا حقيقة كما يذكرون حتى علماء التربية يقولوا مشاهدة التلفاز أثناء الأكل تجعل الأطفال تخمة، لأنه يندمج ويقعد يأكل. ذلك أنصح الآباء إذا وقت الطعام تسكر التلفزيون، ماكو تلفزيون أثناء الطعام لا وقت الغداء ولا وقت العشاء، حتى يتفرغ الإنسان، ولا تنكسر رقبته، هو قاعد معاكم ورقبته كل ساعة ملتفت مني، ولا الأكل يبرد، ولا ما يهتم بالأكل أصلا، أمه مسكينة أكل أكل، غداكم برد غداكم برد، ولا حد رد عليها أصلا. ذلك ينصح علماء التربية بإغلاق أجهزة التلفزيون وكل الملهيات أثناء الطعام، وليكن أثناء الطعام نوع من الحوار، نوع من النقاش، ما عليه، ما نصمت كاليهود. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن السكوت أثناء الطعام كاليهود، فإنهم يرون حرمة الكلام أثناء الطعام. نتكلم ونتناقش ونتحاور، لكن لا يكون ذلك بمشاهدة أجهزة التلفزيون، ولا يكون كذلك الطعام بنوع من التكبر والغرور كالأكل منبطحا أو الأكل متكئا. روى أبو جحيفة أنه قال: كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لرجل عنده
لا آكل وأنا متكئ، يعني لا يجوز أن تفعل هذا. ولكن النبي شوف بأدب رفيع، يعني هو ما بغى يقول له أنت لا تأكل متكئ، قال لا آكل أنا يعني وأنا متكئ. قال ابن حجر اختلف في صفة الاتكاء، فقيل أن يتمكن من الجلوس للأكل على أي صفة كانت، يعني يقعد يتربع يتمكن، يقول هذا بعضهم قال هذا هو الاتكاء، أن يتمكن على أي صفة كانت. وقيل أن يميل على أحد شقيه، يعني تصور كذا قاعد أنت على جنبك على شق واحد وقاعد تأكل، هذا نوع من التكبر. وقيل أن يعتمد على يده اليسرى من الأرض. قال وأخرج ابن عدي بسند ضعيف زجر النبي صلى الله عليه وسلم أن يعتمد الرجل على يده اليسرى عند الأكل. قال مالك هو نوع من الاتكاء. قلت أي ابن حجر، وفي هذا إشارة من الإمام مالك إلى كراهة كل ما يعد الآكل فيه متكئا ولا يختص بصفة معينة. قال ابن حجر وإذا ثبت كونه مكروها أو خلاف الأولى فالمستحب في صفة الجلوس للآكل أن يكون جاثيا على ركبتيه وظهور قدميه. يعني شوف شلون تقعد الحين في التحيات، يقول هذا هو المستحب، لكن أن ينصب الرجل اليمنى ويجلس على اليسرى. يقول هذا المستحب في الطعام، تقعد مثل ما تقعد في التحيات. شلون تقعد في التحيات؟ تقعد في التحيات، يقول هذا الصفة المستحبة، لكن رجلك اليمين أنصبها، وقف رجلك اليمين أن تنصب الرجل اليمنى وتجلس على اليسرى. ووجه الكراهة في ذلك أن هذه الهيئة، يعني هيئة الأكل وأنت متكئ على جنب، ولا هيئة الأكل وأنت متكئ على إيد واحدة، هو من فعل الجبابرة والملوك، وهي جلسة من يريد الإكثار من الطعام. ذكره ابن القيم في زاد المعاد، وذكر ابن حجر في فتح الباري من أراد أن يستفيد في الجزء التاسع صفحة 425. والهيئة الثانية هي أكل الرجل وهو منبطح على البطن. ففي حديث ابن عمر رضي الله عنه أنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن مطعمين، عن الجلوس على مائدة يشرب عليها الخمر، وأن يأكل وهو منبطح على بطنه. الحديث رواه أبو داود وصححه الإمام الألباني يرحمه الله. وهدي النبي صلى الله عليه وسلم في هيئة الجلوس للأكل أنه صلى الله عليه وسلم كان يأكل وهو مقعن، ويذكر عنه أنه كان يجلس للأكل متورلكا على ركبتيه، ويضع بطن قدمه اليسرى على ظهر قدمه اليمنى تواضعا لربه عز وجل. قاله ابن القيم يعني ربما جلس كما تجلس أنت في التحيات فيجلس بهذه الهيئة، أو جلس صلى الله عليه وسلم متوركا صلى الله عليه وسلم يعني على شقه الأيسر، أو جلس صلى الله عليه وسلم يعني جلس كما تجلس في التحيات لكن ينصب رجله اليمنى. فأما الأولى فقد روى أنس بن مالك أنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم مقعيا يأكل التمر، أي جالسا على إليته ناصبا ساقيه. هذا الجلوس إقعاء، تجلس على المقعدة وتنصب الرجلين، جالسا على إليته ناصبا لرجليه، وهذا يسمى الإقعاء، يأكل التمر. وأما الثانية فعن عبد الله بن بسر رضي الله عنه قال أهديت للنبي صلى الله عليه وسلم شاة فجثى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ركبتيه. أهديت للنبي صلى الله عليه وسلم شاة فجثى صلى الله عليه وسلم على ركبتيه يأكل، فقال أعرابي ما هذه الجلسة؟ فقال إن الله جعلني عبدا كريما ولم يجعلني جبارا عنيدا. فهذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الطعام، أنه صلى الله عليه وسلم كان متواضعا يجلس للطعام كما تجلس الخلاصة للتحيات، كما تجلس للتشهد في الصلاة، أو ربما جلس كما تجلس أنت متوركا في التشهد الأخير يعني على الإلية، أو كما يجلس الإنسان في التشهد لكن ينصب رجله اليمنى ويوقف رجله اليمنى كما يفعل النبي صلى الله عليه وسلم في طعامه. فهذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الطعام. كذلك من أدب النبي صلى الله عليه وسلم في الطعام أنه كان إذا حضر الطعام كان يقدم الطعام على الصلاة، حتى لا يصلي الإنسان وهو مشغول، مو يروح مطعم ويأكل في المطعم ويأجل الصلاة، لا، إذا حضر الطعام وهو جالس قدم الطعام، لكن إذا أذن الأذان قبل الطعام كان يمشي صلى الله عليه وسلم للصلاة، والسبب في ذلك حتى لا يفكر الإنسان في الطعام. ففي حديث أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا وضع العشاء، مو يروح يدور المطاعم ويقول أصلي بعدين، إذا وضع العشاء وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء. الحديث في البخاري ومسلم وأحمد. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا وضع عشاء أحدكم وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء ولا يعجل حتى يفرغ منه. سبحان الله، شوف تسامح الإسلام ورحمته، يقول لا تعجل، كل براحتك على راحتك، لا تعجل حتى تفرغ من الطعام وتصلي لله وانت بطنك شبعان. وكان ابن عمر رضي الله عنهما إذا قدم له عشاؤه وحضرت الصلاة لا يقوم حتى يفرغ منه. وروى الإمام أحمد في مسنده عن نافع أن ابن عمر كان أحيانا يبعثه وهو صائم، يعني ابن عمر يبعث نافع، نافع مولاه وهو صائم، فيقدم له عشاءه وقد نودي صلاة المغرب. شوف سبحان الله العشاء، ها، صلاة المغرب ثم تقام وهو يسمع، فلا يترك عشاءه ولا يعجل حتى يقضي عشاءه ثم يخرج فيصلي رضي الله عنه وأرضاه. هذا ابن عمر قال. وقد كان يقول قال نبي الله صلى الله عليه وسلم لا تعجلوا عن عشائكم إذا قدم إليكم. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد في المسند. والعلة في ذلك لئلا يقوم المرء ونفسه تتوق إلى الطعام فيحصل له من التشويش الذي يذهب معه خشوعه. قال ابن حجر وروى سعيد بن منصور وابن أبي شيبة بإسناد حسن عن أبي هريرة وابن عباس أنهما كانا يأكلان طعاما وفي التنور شواء، فأراد المؤذن أن يقيم، كان يأكلون طعام وحاط لهم المشوي في التنور، وأراد المؤذن أن يقيم فقال له ابن عباس، ابن عباس حبر الأمة، لا تعجل لئلا نقوم وفي أنفسنا منا شيء. شوي شغل شوي، طايح للجماعة قاعد يشوون والتنور شقال وانت اصبر يا أخي، اصبر شوي، اركد يا أخي. فكان يقول ابن عباس اركد لا تعجل وحتى لا يعرض لنا في صلاتنا شيء. وليس هذا الأمر خاصا بالعشاء وحده، إنما هو في كل طعام تتشوف النفس إليه. ويؤيد ذلك نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بحضرة الطعام وعند مدافعة الأخبثين، والعلة ظاهرة. فعن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. رواه الإمام مسلم. قال بعض أهل العلم من حضر طعامه ثم أقيمت الصلاة فإنه ينبغي عليه أن يأكل لقيمات يكسر بها سورة الجوع، يعني مو يقعد يأكل ويقعد يدق ويجاب الأكلة وينسى الصلاة، لا، يقول يأكل شوية عشان يكسر شهوته وسورة الجوع. ورد ذلك الإمام النووي فقال وقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعجلن حتى يفرغ منه دليل على أنه يأكل حاجته من الأكل بكماله، هذا هو الصواب. وأما ما تأوله بعض أصحابنا على أنه يأكل لقما يكسر بها شدة الجوع فهذا ليس بصحيح، وهذا الحديث صريح في إبطاله. طيب إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة فهل يجب الأكل منه؟ لازم أني آكل لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال، أم هذا على باب الاستحباب؟ الجواب فعل ابن عمر رضي الله عنهما وفي رواية أحمد وغيره يدل على تقديم الأكل مطلقا. ومن أهل العلم من قيد ذلك بتعلق النفس وتشوفها إلى الطعام، يعني إذا حضر الطعام أنا لازم آكل لأن النبي أمر بالأكل صلى الله عليه وسلم، ولا هذا على باب الاستحباب؟ بعض العلماء قال لازم تأكل، وبعض العلماء قال إذا نفسك مشتهية روح أكل، فإن كانت النفس تتوق إلى الطعام فإن الأولى في حقك أن تأكل وتصيب من الطعام حتى تصلي صلاة وأنت خاشع. ومن ذلك قول أبي الدرداء رضي الله عنه من فقه المرء إقباله على حاجته حتى يقبل على صلاته وقلبه فارغ. والمختار من ذلك ما ذكره الحافظ ابن حجر، فإنه بعد أن ساق أثر ابن عباس وأثر الحسن بن علي العشاء قبل الصلاة يذهب النفس اللوامة، قال وفي هذا كله إشارة إلى أن العلة في ذلك تشوف النفس إلى الطعام، فينبغي أن يدار الحكم مع علته وجودا وعدما ولا يتقيد بكل أو بعض. يعني على الإنسان متى ما كانت نفسه متعلقة بالطعام قدم الطعام، ومتى ما كان عنده صبر وما عنده مشكلة ويصلي بخشوع فلا إشكال على الإنسان أن يذهب إلى الصلاة وأن يباشر الصلاة. غدا نكمل إن شاء الله، نستودعكم الله في حفظه ورعايته، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.